بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما حكم المشتري مع الفضول فيقع الكلام فيه تارة في الثمن وأخرى فيما يغرمه للمالك. ذكرنا في الدرس السابق أن هذه المسألة، وهي ما يمكن أن تعنون بالغرامة، تارة بلحاظ المالك مع المشتري، وأخرى بلحاظ المشتري مع الفضولي. تقدم في الدرس السابق حكم الضمان بالنسبة للمالك مع المشتري، الآن يقع الكلام بالنسبة إلى المشتري مع الفضولي. فبناء على فرض أن المشتري دفع الثمن، على فرض أن المشتري دفع الثمن للبائع الفضولي، وأن المالك الأصلي لم يجز البيع، إذ مع إجازة المالك فالعقد صحيح ولا ضمان لأي أحد من الثلاثة، إنما الكلام على فرض عدم الإجازة. فإذا كان الثمن قد قبضه الفضولي من المشتري ولم يجز المالك البيع، ورجع المالك على المشتري، المالك رجع على المشتري وطالبه بالمثمن أو بدله أو ببدله، عليكم السلام ورحمة الله، حينئذ يأتي هذا السؤال: هل يجوز للمشتري الرجوع بالثمن على البائع الفضولي أو لا؟ إذ الثمن بعد أن دفعه إلى الفضولي، حيث لم يستفد المشتري شيئا، فالمثمن أعاده إلى المالك الأصلي، والثمن أوصله إلى البائع الفضولي، ففي هذه الفرضية المشتري قد خسر كلا العوضين، فهل يجوز جبر أو سد هذه الخسارة بالرجوع على الفضولي وأخذ الثمن أو لا؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أن المشتري ربما غرم إلى المالك الأصلي بدل المنافع المستوفاة أو الفائتة، ربما دفع بدل السكن، بدل الركوب، بدل الحليب، أي شيء كان هو المبيع، قد يكون له منافع، ويرجع المالك الأصلي على المشتري بتلك المنافع، فيكون المشتري فضلا عن دفع الثمن للفضولي قد خسر من كيسه بسبب الفضولي ما يوازي المنافع المستوفاة أو الفائتة. فمثلا لو كان الفضولي باع دار زيد فضولا، وزيد لم يجز البيع، والمشتري قد دفع الثمن إلى الفضولي، المشتري في المقام أرجع الدار لمالكه زيد ودفع الثمن إلى الفضولي، ثم دفع بدل السكنى إلى المالك الأصلي، فثمن المشتري عند الفضولي، ودفع المشتري فضلا عن ذلك من كيسه بدل المنافع للمالك الأصلي. فيأتي سؤال آخر: هل يمكن أو هل يجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي ببدل المنافع أو لا؟ الكلام في مسألة ضمان المشتري، الضمان بين المشتري والفضولي، يقع في هذين الفرعين: مرة من جهة ضمان الثمن وأخرى من جهة ضمان بدل المنافع. ولذا المصنف يقول الكلام في هذا الفرضية يقع في مسألتين، مرة بلحاظ الثمن ومرة بلحاظ بدل المنافع المستوفات. المسألة الأولى في حكم الرجوع بالثمن، أن المشتري تارة يجهل بالفضولية، المشتري تارة يجهل بأن هذا البائع فضولي وأخرى يعلم أنه فضولي، ففي كل واحد من هذه الفرضيات حكم يختلف. أولا النقطة الأولى، إذا كان جاهلا بالفضولية، المشتري سلم الثمن للبائع جاهلا بأنه فضولي معتقدا أنه هو المالك، في هذه الفرضية يجوز للمشتري الرجوع بالثمن على البائع الفضولي سواء كان الثمن موجودا أم تالفا. ومن الواضح إذا كان الثمن موجود فالرجوع عليه بعين الثمن، أي يطالبه بنفس الثمن بعينه، وإن كان تالفا فيطالبه بالبدل المثلي إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. إن قلت من باب الاعتراض على هذا الحكم أن المشتري دفع الثمن للبائع الفضولي باختياره، لم يجبره أحد على الدفع ليكون الآخذ وهو الفضولي ضامنا، المشتري دفع الثمن للبائع الفضولي باختياره وإرادته وهو كاشف عن طيب نفسه ورضاه، والآخذ للمال بطيب نفس المالك لا ضمان عليه، فكيف توجبون الضمان على البائع الفضولي مع أن المشتري كان راضيا وطابت نفسه بتسليم الثمن إلى البائع الفضولي؟ بناء على هذا يفترض أن لا يجوز الرجوع من المشتري على البائع الفضولي. قلت يجيب المصنف عن هذا الاعتراض أن المشتري دفع الثمن للبائع الفضولي معتقدا أنه المالك، فما وقع من المشتري من طيب نفس ورضا إنما كان باعتبار اعتقاده أن الفضولي يملك المثمن، أنه بائع مالك. فكما في كل معاملة المشتري يدفع الثمن بإزاء المثمن معتقدا أن البائع مالك، فطابت نفسه بدفع الثمن للبائع الفضولي باعتباره بدلا عن المثمن لأن البائع يملك المثمن. ومستنده في ذلك، مستند المشتري في هذا الاعتقاد، هو قاعدة اليد أو أمارية اليد، إذ العقلاء وبتبعهم الشارع أقر قاعدة أو أمارة على الملكية، فكما يحكم العقلاء وأقر الشارع أن كل صاحب يد يملك ما تحت يده، أو بعبارة أعم يملك التصرف بما تحت يده سواء كان مالكا أم وليا أم وكيلا أم مأذونا، فالمشتري بنى اعتقاده على أن البائع الفضولي يملك المثمن استنادا لقاعدة اليد أمارية اليد، فلم يكن طيب نفسه مطلقا وإنما باعتباره مالك. وحيث تبين بطلان المستند تبين لاحقا أن هذا ليس بمالك، ف
فتبين أن أمارية اليد باطلة، انكشف الواقع، فما كان واقعا منه، ما كان صادرا منه بطيب نفس انتفى بعد اكتشاف الواقع. أشبه بالرجوع بأثر رجعي، إنما المشتري دفع الثمن بطيب نفس إن كان البائع مالكا. وحيث تبين أن المالك أن البائع ليس مالك، فما وقع منه بطيب نفس لم يكن بطيب نفس. وبعبارة ثالثة، طيب النفس كان مقيدا بأنه مالك، وحيث انكشف الواقع أن البائع ليس مالكا فلا يوجد طيب نفس. المشتري لم تطب نفسه بدفع الثمن للبائع إن لم يكن مالكا، إنما طابت نفسه إن كان مالكا. وعليه فما دفعه المشتري إلى الفضول جاهلا بالفضولية يستحق بإزائه الرجوع عليه بالثمن. واضح إن شاء الله؟ نعم. إن كان مستند المشتري في دفع الثمن للبائع الفضولي هو البينة، لو كان المشتري قد استند في إثبات ملكية البائع للمثمن بالبينة، كما لو قامت البينة شهد اثنان عدول على أن هذه الدار لهذا البائع الفضولي، ثم قام المشتري بتسليم الثمن لهذا البائع الفضولي معتقدا بالملكية استنادا للبينة. إذا كان كذلك فلا يجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي بالثمن. نقطة لطيفة أرجو الالتفات، إن كان المشتري يستند لأمارية اليد يجوز له الرجوع على البائع بالثمن، وإن كان المشتري استند إلى البينة في إثبات ملكية البائع للمثمن لا يجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي بالثمن. من الواضح أن السؤال في المقام ما الفرق بين هذين المستندين مع أن كل منهما مستند شرعي؟ واضح إن شاء الله؟ لما كان الاستناد إلى أمارية اليد يبقي حق الرجوع مع أن الاستناد للبينة يرفع حق الرجوع؟ واضح إن شاء الله؟ ظاهر عبارة المصنف هو الآتي، أن المشتري إذا استند لأمارية اليد هذا أصل عمل يثبت حكما ظاهريا في صورة الجهل، ما دام جاهلا يستند لليد، يستند لهذه الأمارة، ومع انكشاف الواقع ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء مستنده فيجوز الرجوع. أما إذا كان المستند هو البينة ليست أمارة وإنما تعتبر شنو؟ كاشفة عن الواقع، فكأنما المشتري عالم بالواقع، صار عالما بالواقع علما تعبديا ولو كان علما تعبديا. إذا كان عالما بالواقع ورتب الأثر على هذا العلم فبالانكشاف لا يتراجع عما أداه بذلك العلم. هذا هو الفارق بين ففي حالة الاستناد إلى أمارية اليد لم يأت منه إلا بوظيفة عملية في صورة الشك، في ظرف الشك، متى ما انكشف الواقع انتفت الوظيفة وما ترتب عليه. أما إذا استند إلى الأمارة وهي البينة، إذا استند إلى الأمارة الواقعية وهي البينة في المقام التي هي تكشف عن الواقع، يكون المشتري عالما جازما قاطعا بالواقع، فإذا انكشف الخلاف لا ينقض علمه السابق، وإنما يرتب أثرا ما بعد العلم. واضح إن شاء الله. ثم يضيف المصنف هذا التساؤل الأخير: إذا تردد استناد المشتري بين اليد والبينة هل يجوز الرجوع أو لا؟ الآن تبين أنه إذا كان المستند هو اليد فيجوز للمشتري الرجوع، إذا كان المستند هو البينة لا يجوز للمشتري الرجوع. إذا تردد لا نعلم هل أن الاستناد إلى اليد أو إلى البينة، يقول المصنف وجهان لم يجزم بالنتيجة. واضح إن شاء الله. قال نعم شنو من دون اليد؟ خو تختلف عن يده بلا اشكال.
تختلف.
نعم.
ولكن احنا هسه فرض هذا الكتاب تحت يد زين. هذا ما بيها مجال، بس من يجي بينه هو فوق، هذا اكو اسبقيه على اليد. شلون نفرز بين البينتين او المستندين؟
عيد الفرضيه؟
شفنا هذا الكتاب.
خلاص كتاب الان بيدكم.
اي. هسه تجي بينه ما تجي بينه، هذا المستند متحقق.
وهو؟ اليد؟
اليد.
خب.
اي فاذا اليد حتى لو جاءت بينه راح يبقى دائما مردد هذا الفرض، شلون
هو علما استند؟
لا لا، شلون نحقق فرض فقط بالبين بدون اليد؟ هذا ممكن؟
اي طبعا. افرض ما كان تحت ايده. ما كان تحت ايده، احنا بالضروره الان هو تحت ايد ال 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 الكلام. احنا وين نفترض؟ ان المشتري دفع الثمن الى البائع الفضولي. خب دفعه له بيده او دفعه لوكيله او مجرد رفع يد او لعله امور اخرى.
هذا الثمن.
اي الثمن.
اما العين هو باعتبار على الدار.
هي نفترض العين اللي هي ملك زيد.
ايه؟
المشتري اجى اشترى الدار.
ايه؟
لا يعلم ان الدار لزيد، كان يعتقد ان الدار لهذا البائع الفضولي. طب كيف علم ان هذا الدار لهذا البائع الفضولي؟ ايه؟ الان أنا جيت أشتري من عندكم الدار اللي موجودة بالشارع الفلاني، أنا أشتري، أنتوا قلتوا لي أنا بدي أبيعكم هذه الدار. خب أنا أجي أسأل هي الدار له؟
تشوفها تحت إيدك.
خب مرة تحت إيدك أشوفك بالدار. أما أنت مرة فرضا قاعد مكتب الدلالية ما أدري بالتليفون في مكان آخر والدار في مكان آخر. خب أنا أجي أسأل أقول شنو نتيجة الدار إلك؟ أنت تبيعني الدار إلك؟ تقول لي نعم جناب السيد والشيخ يشهدون. أنا أسألهم شنو الدار له وأنا أشتري؟ قالوا نعم إيه نشهد أن الدار للشيخ نوفل. فصار يعني ما منحصر. طبعا هذا الفرضية، خلينا نطبق العبارة وأكو بيان آخر توجيه آخر. شوف شنو تستسيغون. هذا كله حكم المالك مع المشتري، هذا اللي تقدم بدرس السابق. وأما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن وأخرى فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن. فهنا مسألتان: المسألة الأولى أنه يرجع عليه، أن المشتري يرجع على البائع الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا، سواء كان باقيا، سواء كان الثمن باقيا أو تالفا. هذا الحكم. ولا طبعا دليله واضح ما بيناه. شنو دليله؟ لأنه مغرور. وكل مغرور يرجع على من غره. ولا يقدح في ذلك اعترافه، اعتراف وإقرار المشتري بكون البائع مالكا، يعني هو دفعه، دفع الثمن إليه عن طيب نفس ورضا، لأن اعتراف المشتري مبني على ظاهر يده. كان مستند إلى شنو؟ أمارية اليد، وأعطاه الثمن. نعم لو اعترف به، لو اعترف المشتري به بمالكية البائع أو بأن البائع مالك على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، على وجه يعلم عدم استناده. تسمع شيخ نوفل؟ في فرضية، في صورة نعلم أن المشتري لم يستند لليد، كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة. إذا كان كذلك لم يرجع بشيء. طب هذه العبارة الثانية شنو بيناها احنا؟ قلنا مرة يستند لليد، طب يرجع، مرة يستند إلى البينة لا يرجع. كيف بينا الرجوع للبينة؟ أنه يعلم، صار يعلم تعبدا بالواقع. البعض يقول لا، كلام المصنف يخرج على شيء آخر. وياي؟ بناء على أن البينة لا تقوم إلا عند الحاكم، البينة لا تكون بينة ولا تنعقد كبينة وتكون حجة إلا في موارد خاصة، والموارد الخاصة إنما تتم في دائرة القضاء. فكأنما حصل ترافع أن هذا الشخص يريد أن يبيع وأريد إثبات أنه يملك، فحكم الحاكم بالمالكية استنادا للبينة، كأنما البائع مدعي والمشتري منكر. المدعي وهو البائع أقام البينة، فحكم الحاكم بالملك استنادا للبينة، ولا يجوز نقض حكم الحاكم. فالمشتري دفع الثمن للبائع الفضولي استنادا لحكم الحاكم، الحاكم مستند للبينة. فإذا انكشف الخلاف لا يجوز للمشتري الرجوع، لأنه راح يصير نقض حكم الحاكم. هذا تام غير تام، لكن البعض ذكره كتوجيه، دون يمك وتأمل. ولو لم يعلم أو يعلم استناد الاعتراف من المشتري إلى اليد أو إلى غيره غير اليد، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ الإقرار من دلالته على الواقع وجهان. هذه دلالتها على الواقع، إما للبينة مطلقة سواء كان عند القاضي أو غيره، أو لا تكون عند القاضي. هذا هاي النقطة الأولى بلحاظ شنو؟ كون المشتري جاهل بالفضولية. ثانيا، إذا كان المشتري عالم بالفضولية، المشتري دفع الثمن للبائع الفضولي وهو يعلم أن هذا البائع ليس مالكا وإنما بائع فضولي، فيأتي نفس السؤال، هل يجوز للمشتري الرجوع بالثمن على البائع الفضولي أو لا؟ هنا فرضيتان، إما أن يكون الثمن موجودا بعد ليس تالفا، وإما أن يكون تالفا. إن كان الثمن موجودا غير تالف فيجوز الرجوع من المشتري، فيجوز الرجوع من المشتري على البائع الفضولي إذا كانت عين الثمن لا زال موجودا غير تالف، يجوز الرجوع من المشتري على البائع الفضولي لوجهين، لدليلين. هذان الدليلان المن؟ دليلان لإثبات جواز رجوع المشتري العالم بالفضولية على البائع الفضولي مع بقاء عين الثمن. واضح الفرضية إن شاء الله. الدليل الأول أن الثمن لا زال مملوكا للمشتري، إذ لم يحصل ما يكون سبباً لنقل ملكية الثمن من المشتري إلى الفضولي. فإذا كان المشتري لا زال يملك الثمن، فبمقتضى قاعدة السلطنة يجوز له أخذ ماله، فيجوز للمشتري أن يأخذ المال الثمن من من البائع الفضولي، لأنه يملكه والفضولي لا يملكه هذا الثمن. واضح إن شاء الله؟ إن قلت يوجد ما يكون سببا للملك، فالبائع الفضولي صار مالكا بذلك السبب، فلا يجوز الرجوع. والسبب هو التسليط، فإن المشتري لما كان يعلم بالفضولية ومع ذلك سلمه الثمن، فلا يكون هذا التسليم والتسليط إلا تمليكا. إذ ما معنى أن يقوم المالك بإعطاء ماله لشخص وهو يعلم أن ذلك الشخص ليس له أن يدفع عوضا عن هذا المال؟ هذا لا يكون إلا تمليكا مجانيا. فإذا صار تمليكا مجانيا دخل الثمن في ملك البائع الفضولي، وقاعدة السلطنة صارت من صالح ومن جانب البائع الفضولي، ولا يجوز حينئذ للمشتري أن يطالبه بالثمن. واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الأول. ها هذا جوابه. قلت لو كان مجرد التسليط، يوجب التمليك بهذا البيان، للزم الملك في كل العقود، الفاسدة. إذ في كل عقد فاسد يكون من كل طرف تسليط للطرف الآخر، فمع علمهما بفساد البيع بفساد العقد يلزم أن يملك كل طرف ما وقع في يده، وبالتالي لا يجوز الرجوع من كل منهما على الآخر. وهذا خلاف ما تقدم في قاعدة شنو المقبوض بالعقد الفاسد. إذ اتفقت الكلمة على أن العقود الفاسدة فرقها عن العقود الصحيحة هو ترتب الملكية على العقود الصحيحة وعدم الملكية على العقود الفاسدة. فإذا قلنا أن مجرد التسليط يوجب التمليك، انتفى الفارق بين العقد الصحيح والعقد الفاسد عند العلم بالفساد. فيأتي مثلا البائع والمشتري ويوجبون عقدا مع علمهم بفساده لفقد شرط، من دون إيجاب، من دون قبول، من دون عربية، من دون موالاة، أي شرط يوجب الفساد، ويترتب على ذلك شنو؟ انتقال الملكية. فالمشتري يملك المثمن والبائع يملك الثمن حتى في العقد الفاسد. إذا كان كذلك يلزم عدم الفرق بين العقد الصحيح الذي يوجب شنو؟ نقل وانتقال، وبين العقد الفاسد الذي يفترض أن لا يترتب عليه أثر. وعليه فلو سلمنا جدلا أن مجرد التسليط مع العلم بالفضولية أو بالفساد، يوجب التمليك لازم انتفاء الفرق بين العقد الصحيح والعقد الفاسد، وهو خلاف ما اتفقت عليه كلمة الفقهاء في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. إذن مجرد التسليط لا يكون سببا للملك. نعم. أولا ما تقدم كان مجرد تشقيق، يعني على كذا وعلى كذا، يعني بعض الفقهاء قال مجرد التسليط يوجب التمليك، بعضهم قال لا التسليط مع التلف، بعض الفقهاء لم يقبل بالتسليط مطلقا. طيب المصنف الآن بعد هو هذا تقريبا المسألة، فيجي حقه يقول مو صحيح، مجرد التسليط لا يكون سببا للملك. شنو يعني؟ وين تقدم سلمنا به؟ لو كان بناء الآن المصنف مع كونه افرض يبني على الكشف، احيانا يجي يعالج المسألة على الكشف وعلى النقل، بناء مسألة على فرضية معينة لا يعني انه سلم بذلك الفرض. فما سبق من المصنف ليس الا مراعاة المباني، اما هنا يتضح انه لا يقبل بان التسليط مع بقاء العين، ها مع بقاء العين يوجب التمليك. طب هذا الوجه الاول، واضح ان شاء الله؟ وجه الاول لمن؟ لجواز رجوع المشتري على البائع الفضولي مع بقاء عين الثمن والمشتري يعلم بالفضوليه. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني، ثبت عند كل من قال بصحة البيع الفضولي أن الإجازة توجب صحة العقد الفضولي، فالإجازة تصحح العقد الفضولي، فلو كان المال البائع الفضولي، فلو كان البائع الفضولي يملك الثمن إذا كان المشتري عالما بالفضولية لزم عدم جدوى الإجازة من المالك الأصلي، إذ كون الإجازة مصححة للعقد الفضولي يلزم أن يكون العقد الفضولي بيعا بلا ثمن. توضيحه، لو كان تسليط أو تسليم المشتري للثمن يوجب ملكية البائع الفضولي للثمن، فإذا صدرت الإجازة ما هو أثر الإجازة؟ صحة البيع الفضولي. صحة البيع الفضولي يعني أن المثمن يدخل في ملك المشتري، والمفروض أن يدخل في ملك المالك الأصلي الثمن، وبما أن الثمن دخل في ملك البائع الفضولي فلا يوجد ما يدخل في ملك المالك الأصلي عوضا عن المثمن، فلو أجاز لزم أن يكون المثمن بلا ثمن، أي بيع بلا ثمن، والبيع بلا ثمن باطل. وإذا كان البيع بلا ثمن باطل يعني الإجازة لا توجب صحة الفضولي، أي أن البيع مع الإجازة باطل، مع أنه شنو اتفقت كلمة القائل بصحة الفضولي يصح مع الإجازة. واضح الدليل؟ ها شيخ علي عيدة لخصه جيد. ثم في آخر المطاف المصنف في هذا الدليل الثاني يأمر بالتأمل، يقول فتأمل. أقوى؟ أي. لعل وجه التأمل ربما يقال بأن ملكية البائع للثمن مراعاة بعدم الإجازة، أي مع صدور الإجازة البائع الفضولي لا يملك الثمن، وإنما يدخل في ملك المالك الأصلي عوض مثمنه، وإن لم يجز المالك الأصلي العقد الفضولي ملك البائع الفضولي الثمن. بعبارة ثانية، أن المشتري حينما سلم الثمن للبائع الفضولي لا زال على ملك المشتري، ننتظر الإجازة، إن أجاز المالك دخل الثمن في ملك المالك الأصلي، وإن لم يجز المالك العقد الفضولي دخل الثمن في ملك البائع الفضولي، ومع دخوله في ملك الفضولي لا يجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي. إذن الدليل الثاني غير تام، لا مضاعف بناء على هذا بعد غير تام، يبقى فقط الدليل الأول على ماذا؟ على جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي، واضح إن شاء الله. ثم يذكر مصنف فرعا على هذه المسألة، إذا صار الثمن بيد البائع الفضولي، إذا صار الثمن بيد البائع الفضولي فقبل الإجازة وقبل رجوع المالك على المشتري وقبل الغرامات ابتداء بعد تمامية العقد الفضولي، وسلم المشتري الثمن للبائع الفضولي، خب يجي سؤال، هل يجوز للبائع الفضولي أن يتصرف بالثمن؟ هل يجوز له التصرف بالثمن أو لا؟ واضح إن شاء الله. يقول المصنف لا يجوز، لأنه لا يملكه، لا دليل على جواز تصرفه به، لا من جهة كون مالك ولا من جهة كون مأذون ولا أي سبب آخر، بل لو تصرف به كان من الأكل للمال بالباطل. صار واضح إن شاء الله. قال وإن كان عالما بالفضولية، وإن كان المشتري عالما بالفضولية فإن كان الثمن باقيا استرده وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله. والدليل الأول، إذ لم يحصل منه من المشتري ما يوجب انتقاله، انتقال الثمن عنه عن المشتري شرعا، إذ لم يحصل من المشتري ما يوجب انتقال الثمن عن ملك المشتري شرعا فهو لا زال في ملك المشتري، فبناء على قاعدة السلطنة يجوز له الرجوع. إن قلت هو سلطه أعطاه سلمه برضاه بطيب نفس، ومجرد قلت الجواب ومجرد تسليط المشتري البائع عليه على الثمن لو كان موجبا لانتقاله لانتقال الثمن لزم الانتقال في البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله، يلزم أنه في كل بيع فاسد حصول الملكية، وهذا واضح الفساد. هذا الدليل الأول. ولأن الحكم بصحة البيع، الدليل الثاني، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن، فإن تملكه البائع قبله قبل المالك يلزم فوات محل الإجازة، بعد ماكو محل إجازة لأنه الثمن صار ملك البائع الفضولي، لأن الثمن إنما ملكه الغير، اللي هو نال غير منه الفضولي البائع الفضولي، فيمتنع تحقق الإجازة بعد ما له محل الإجازة. نعم. اي
ماذا هو؟
مو هو نريد نعرف انه الان مع عدم الاجازه يجوز الرجوع لو ما يجوز الرجوع؟ نقول لو افترضنا لا يجوز الرجوع، يعني ان الثمن ملك للبائع الفضولي، مو هيك نفترض؟ نقول هذه الفرضية غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لو افترضنا أن المالك أجاز تلتزمون ببقاء هذا هاي النتيجة وهي ملكية الفضولي؟ تلتزمون لو ما تلتزمون؟ إذا تلتزمون صار بيع بلا ثمن، لا تلتزمون خب معناته من البداية ما مالك. ولعله هذا اللي سؤالكم هو بالتأمل اللي يقول نعم فيمتنع تحقق الإجازة. فتأمل هذا اللي بيناه بأنه خب واضح خب ما نكرر. وهل يجوز للبائع التصرف فيه في الثمن؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم، لأنه أكل مال بالباطل. هذا كله إذا كان باقيا، إذا كان الثمن باقيا غير تالف. وأما لو كان تالفا يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ما نأخذ من وقتكم شيء يسير إن شاء الله.